بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الإمام الذهبي رحمه الله: الكبيرة 22 قطع الطريق. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية تسمى بآية الحرابة، حد الحرابة، وهذا هو جزاؤهم. وإنزال هذه العقوبة واختيار أحد أنواع هذه العقوبة يعود إلى ولي الأمر المسلم وإلى المصلحة التي يراها، إما أن يقتل وإما أن يصلب. والصلب أن يربط على مكان ثم يترك حتى يموت، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو الرجل اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، أو ينفوا من الأرض، يخرجوا من الأرض إلى مكان آخر إلى منفى. هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا، فمجرد إخافته السبيل هو مرتكب الكبيرة، يدخل تحت الحرابة قطاع الطريق، الذين يخيفون السبل الناس ويقطعون طريقهم، يسلبون أموالهم ويزهقون أرواحهم وغير ذلك. هؤلاء محاربون يقام عليهم حد الحرابة. فكيف إذا أخذ المال، وكيف إذا خرج أو قتل وفعل عدة كبائر مع ما غالبهم عليه من ترك الصلاة وإنفاق ما يأخذونه في الخمر والزنا؟ بعضهم يجمع عدة بلايا ومصائب، هذه حد الحرابة، حتى لو كان يدعي الإسلام، حتى لو كان يدعي الإسلام ويقوم بحد الحرابة أو يقوم بكبيرة الحرابة والمحاربة يقام عليه هذا الحد. فكيف إذا كان يقطع الصلاة ويشرب الخمر وينتهك الأعراض ويأخذ الأموال ويقطع السبل، نسأل الله العافية والسلام. وكلما قل الأمن والأمان في البلاد كثر هؤلاء، هذا الصنف يكثرون في الأماكن التي يقل فيها الأمن والأمان، وكلما انضبط الأمن والأمان في بلاد خف هؤلاء أو انتهوا. لهذا مسألة الأمن والأمان مسألة مهمة جدا، حتى لو كان ولي الأمر المسلم ظالم وجائر، مع وجود الأمن والأمان الناس في عافية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. مسألة الأمن مسألة مهمة جدا، تقوم مصالح الناس، تقوم تجاراتهم، تقوم مصالحهم، تقوم أسفارهم، يقيمون دينهم ودنياهم، وبالخوف لا يستطيع الإنسان أن يخرج إلى المسجد يصلي، ربما إذا خرج إلى المسجد ما يرجع إلا جنازة، يتقطع له قطاع الطريق والمفسدون في الأرض فيقتلونه. ولهذا كان من جملة الكبائر التي ارتكبها الثائرون هو إخلالهم بالأمن والأمان. إن كانوا يظهرون بثوب العدل وبثوب التغيير، تغيير الحال إلى الأفضل، فهو تغبير وليس تغيير. أما دخلوا قرية إلا أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم، وشر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. ولنا عبرة والله يا إخوان، لنا عبرة بما رأيناه قبل ونراه اليوم مما يحصل من إخافة السبل وقطع الطريق وترويع الآمنين ونياح الأرامل والثكالى، كل ذلك بسبب تخويفهم وزعزعة الأمن والأمان في البلاد وبين أوساط العباد. لهذا المسلم يعتبر بغيره، ولكن للأسف كل هذا مخططات يسعى إليها أعداء الإسلام لزرع الفوضى بين بلدان المسلمين، بلدانهم آمنة، فإذا أراد إنسان أن يصنع شيئا يخل بالأمن والأمان أنزل به أقسى أنواع العقوبات. وإذا حصلت الفوضى في بلاد المسلمين قالوا حرية التعبير، قالوا مظاهرات حرة ونزيهة. كيف مظاهرات حرة ونزيهة فيها سفك الدماء وترويع الآمنين؟
هل بهذا الشكل المظاهرات تكون في بلاد الغرب؟ هل يقطعون سبيلا؟ هل ينهبون؟ هل يسرقون؟ يذهبون مع أن المظاهرات ليست من ديننا، لكن مع الفارق الموجود، إذا أرادوا أن يتظاهروا بأمر ذهبوا إلى جانب دائرة من تلك الدوائر الحكومية وهتفوا بمطلب من تلك المطالب وبقوا ساعات ثم يرجعوا، لا يعطلون أعمالا ولا يقطعون طرقا ولا يكسرون نوافذ السيارات ولا ينهبون ولا يسرقون. المسلمون إذا أرادوا أن يخرجوا مظاهرة أفسدوا في الأرض ما بين سلب ونهب وسرقة وترويع آمنين وقطع سبيل وإخاف الطريق، وربما حملوا السلاح وقتل بعضهم بعضا وشهر بعضهم السلاح في نهور بعض، وقالوا حرية التعبير، هذا حق للشعب، والإعلام يروج لهم ويضخم لهم ويقدس فعلهم، وهم مجرمون محاربون، هؤلاء يقام عليهم حد الحرابة، حد الحرابة ومفسدون في الأرض، نسأل الله العافية والسلامة. المسلمون وللأسف الشديد أو كثير منهم لا هم الذين اقتنعوا بمبادئ الإسلام، اقتنعوا بمبادئ الإسلام وكيفية التعامل مع الراعي والرعية وكيفية تغيير المنكرات، تغيير الفساد، وجود كل شيء. بالله عليكم، دين يعلمنا كيف نقضي الحاجة، يعلمنا كيف نتطهر وكيف نستجمر ونستنجي، ما علمنا ما هو أعظم من ذلك، كيف نحقن دماءنا وكيف ننشر الأمن والأمان في بلداننا. هذا عجيب من ظن هذا الظن، ديننا شامل لكل ما فيه نفع البلاد والعباد، كل شيء موجود في ديننا، حق الراعي وحق الرعية، وكيف نستطيع أننا نجعل أنفسنا ومن أممنا وملتنا ومجتمعاتنا في مصاف دول العالم حضاريا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا. لو طبقنا ديننا نصبح المهيمنون على العالم بأسره، عندنا دين مهيمن على سائر الأديان، وكتاب مهيمن على سائر الكتب، وشرعة مهيمنة على سائر الشرائع، لو تمسكنا بها لملكنا رقاب الشرق والغرب ولسادت ثقافتنا الشرق والغرب، ولكن تفلتنا عن ديننا. كثير من الثقافات اليونانية، كثير من الثقافات الغربية أخذت من الثقافات المسلمة، وأكثرها من الثقافات المسلمة التي كانت في بلاد الأندلس وبقيت مئات السنين، فأخذوا عن المسلمين كثير من الحضارات، لكن لما تخلف المسلمون عن دينهم وأصبح كثير من المسلمين إسلامه بالهوية والبطاقة لا حقيقة لذلك أو لا عمل صحيح ويعتز بدينه، عند ذلك سامنا أعداؤنا سوء العذاب، وأصبح يهيمن علينا من ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر، كانت تسقط ممالك الروم وفارس وكسرى وقيصر قبل أن يبلغها المسلمون بمسافات أشهر. اليوم أعداء الإسلام المهيمنون على العالم ثقافيا واقتصاديا وحضاريا أغلب ما بأيدينا هم المتحكمون فيه، الشبكات المعلوماتية التي بين أيدينا أين مصدرها والتحكم فيها؟ في بلاد الغرب، وسائل التواصل كلها أين هي؟ ما هي البلد الإسلامية التي تملك المعلومات في وسائل التواصل حتى الذي نتواصل بها من الفيسبوك أو الواتساب أو الجوجل أو غير ذلك؟ من هي البلد المسلم التي عندها هذا التحكم على هذه الشبكات المعلوماتية؟ لا أحد، كلها بيد أمريكا وبريطانيا والصين وغير ذلك. فشيء عجيب، ما معنا إلا النفايات، وما معنا إلا غرف معلوماتية يتحكمون علينا هم، لو يوقفون علينا بس في ساعات لتعطلت مصالح كثير من المسلمين ولخسروا مليارات. قبل أسابيع توقفت بس المعلومات لمدة دقائق، المعلومات مدة دقائق، وإذا بها تخسر العالم مليارات مليارات. كل ذلك من الرحلات، توقفت الرحلات الجوية والطيران، هو عبارة عن خلل معلوماتي بالأنظمة المعلوماتية، بسيط جدا. فإذا أقل شيء، ما دام وقد وصلنا إلى هذا المستوى من الضعف المادي واللوجستي كما يقال، فأقل شيء أن نعتز بديننا، يبقى معنا مصدر قوة نفوق بها عليهم ونهيمن به عليهم، وهو مصدر ماذا؟ الدين. الدين أضعفوه تحت مسمى الحرية وتعدد الثقافات وتعدد المذاهب وحرية الرأي وغير ذلك، أضعفوا ديننا وقتلوا الولاء والبراء في قلوبنا، وبالنسبة للأمور الأخرى فهم أولى بها وأهلها. لا
لا ينازعهم فيها أحد إلا أعلنوا عليه الحرب والعياذ بالله. يا أيها المسلمون والله لا عز لنا إلا بالتمسك بديننا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هم والله يشعرون بالضيق والضعف الحضاري والثقافي، وإنما أرادوا أن يذهبوا البقية الباقية بين أوساط المسلمين، بين المسلمين العفة والحشمة والأمن الأسري والأمن الإنساني موجود بين أوساط المسلمين، ولكنهم يسعون جاهدين لزعزعة هذه المبادئ وهذه الثوابت من بين أوساط المسلمين. المرأة المسلمة ليست كالمرأة في بلاد الغرب. المرأة في بلاد الغرب عبارة عن دعاية إعلامية لها صلاحية محدودة، ويركزون على الصنف معين، على الجميلات والشابات. ذهب جمالها، ذهب شبابها، وضعوها على السلع التجارية، ترمى في الزبائن والقمامات وغير ذلك، فإذا كبر رميت في دار العجزة. ومن بعد ذلك يقول لك حقوق المرأة. الإسلام لا تجد مثل حقوق المرأة في بلاد في دين الإسلام. مرعية وهي طفلة. من ابتلي بشيء من هؤلاء البنات فعلمهن فأحسن تعليمهن، وأدبهن فأحسن تأديبهن، كن له سترا أو حجابا من النار، حثه على تعليمها والصبر عليها وهي طفلة صغيرة. كبرت، حثه على اختيار الزوج الصالح لها، وقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أصبحت صاحبة أسرة وربة بيت، جاء الشرع بإلزام حقها. يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال: أن تطعمها مما طعمت، وأن تكسوها مما اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. وقال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كبرت قليلا وصارت أما. جاء رجل من الصحابة: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك، إلى أن تموت. انظر كيف هي مرعية تحت ظل تشريع الإسلام الحنيف. هل بالله عليك تجد المرأة مثل هذه العناية والرعاية في أي ملة أو دين غير دين الإسلام؟ ولكن للأسف أن كثيرا من بناتنا ونسائنا، نساء المسلمين، بدأنا يستجبنا لثقافات وحضارات ونداءات الغرب العقيمة، نداءات الكلاب البشرية والذئاب الإنسية التي تسلب عنها عفافها وحياءها وحشمتها، وتخرجها من نور الإسلام والإيمان إلى قترة وظلم الكفر والإلحاد والتفلت عن دين الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا باب لو أراد الإنسان أن يتحدث عنه لطال به المقام جدا، وإنما هي إشارة، ورب إشارة أفصح من عبارة. علينا أن نرجع إلى ديننا، وأن نعتز بديننا، وأن نعلم أن أعداء الله هم أعداؤنا، أعداء الإنسانية، أعداء الحضارة والثقافة المسلمة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يريدون لنا خير، والله لو استطاعوا أن يتحكموا في الهواء الذي نتنفسه لمنعوه عنا. كيف يريدون لنا أن نتحضر كما يقال، أو أننا يكون لنا شأن؟ أصدقنا لما يقولوا لنا نحترم حقوق الإنسان، أو أننا نريد أن نتعايش مع المسلمين؟ والله إنهم كاذبون، إنما أرادوا أن يذهبوا بهويتنا وأن نتفلت عن ديننا. وإلا القرآن قد أخبرنا بمقصدهم ومرادهم، وقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا هو قول الله سبحانه وتعالى، مبدأ في الكتاب العزيز. فالمسلم عليه أن يكون فطنا، أن يكون معتزا بدينه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى أقل شيء متمسك بدينه. إذا تمسكنا بديننا فلا يضرنا ما نقصنا من دنيانا. أما أننا نكون مثل فقراء اليهود، لا دنيا في، لا نعيم في الدنيا ولا جنة في الآخرة، هذه مصيبة والله. فلنتمسك يا عباد الله بديننا، ونعتز به، وندعو إليه بأقوالنا وأفعالنا، وألا ننجر تحت وراء الدعوات الأجنبية لزرع وقلقلة الأمن والأمان بين أوساط بلادنا، وهكذا أيضا تحت أي مسمى وتحت أي غطاء. أحيانا يأتي تحت محاربة الظلم، محاربة الفساد، محاربة الغلاء، محاربة ومحاربة الخوارج. الخوارج ما رموا عن حكومة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الخليفة الراشد خرجوا يرفعون شعار إن الحكم إلا لله، يعني يريدون يحكمون الله سبحانه وتعالى. فاستباحوا دماء الصحابة وقتلوا دماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلا تستغربوا أن تكون لهم دعايات منمقة هذه الأيام تحت محاربة الفساد والظلم والاستئثار والسلالية والطبقية والوراثية والحكم الوراثي، ويدعون إلى الديمقراطية والليبرالية والعلمانية وإلى غير ذلك. كل هذه إنما هي غطاءات ومبررات للفساد في الأرض، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. نسأل الله عز وجل أن يكفينا وسائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وبهذه المناسبة أدعو بدعوة فأمنوا، أسأل الله عز وجل أن يؤمن بلاد السودان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن بلاد السودان وسوريا وبلاد اليمن وأرض فلسطين وسائر بلاد المسلمين، إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين.